قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد تخطينا حديثا في كتاب العلل للدارقطني رحمه الله في بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا بطعام فبورك فيه، حتى إن الصحابة ليربطون أكمام ثيابهم ويعبئون الطعام من كثرته في ثيابهم. تركت ذكر هذا مع إيراد الدارقطني له، لأن المدار أينما دار فإنما يدور على ضعيف، فعلى أي الوجوه وإلى أي الوجوه ذهبنا فالحديث ضعيف، ضعيف سندا ولمعناه روايات ولمعناه طرق أخرى. فقد أورد العلماء في كتاب أو في أبواب دلائل النبوة من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في الطعام القليل الذي لا يكاد يكفي إلا الواحد والاثنين، وكونه يبارك فيه فيكفي المئات من الناس فيأكلون ولا ينقص. فلهذا أدلة كثيرة في الصحيحين وغيرهما. لكن حديث عمر في العلل أضربت عنه لأن المدار يدور على ضعيف هو عاصم ابن عبيد الله، فتخطيته إلى هذا الحديث الذي بين أيدينا. والحديث الذي بين أيدينا، وإن شئت قلت الأثر الذي بين أيدينا، مفاده أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذلك أن تحريم الخمر إنما جاءت فيه آيات قبل هذه الآية، ليس فيها التنصيص على تحريمه، بل كان في بداية الأمر الخمر حلال. قال تعالى ممتنا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والرطب والتمر والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذا في باب الامتنان. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم مضيقا بعض التضييق على استعمال الخمر، قال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق على المسلمين عند الصلوات في شرب الخمر. ثم إن السؤال ازداد، فنزلت: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولم يكن هذا أيضا تحريما قاطعا، حتى قال عمر أو روي عنه أنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن ينزل لنا من الخمر بيان أو في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية المائدة الحاسمة: يسألون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا ربنا. فهذا تسلسل، والذي يعنينا في العلل الآن الرواية الأخيرة. ولكن كما هو الشأن أن نتعرض لشيء من الفقه والأصول في هذه الأبواب، أقول وبالله التوفيق إن أمر العبادات كان تدريجيا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة أول ما فرضت ركعتان، أو فرضت صلاتان فقط، صلاة الصبح وصلاة العصر، إذ الله قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاتي الفجر أو صلاة الفجر والعصر. وبعد ذلك فرضت الصلوات في رحلة المعراج. والصيام كذلك كان في بداية الأمر صوم عاشوراء فقط هو الفرض، وبعد ذلك فرض الصوم وكان على التخيير، من شاء أفطر ومن شاء صام، لكن المفطر يطعم مكان كل يوم مسكينا. وبعد ذلك جاء الإلزام بشهر رمضان ونحو ذلك. كان الجهاد أولا أمر بكف الأيدي، لا يقاتلون من قاتلهم، وبعد ذلك الإذن في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبعد الإذن أمر بالقتال، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، اقتلوهم حيث وجدتموهم إلى غير ذلك. هذا عن الجو العام لأحداث هذا الحديث وما شابهه، والله أعلم. أما عن السند هنا، فالسند هنا مداره على أبي إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأبو إسحاق السبيعي هذا رحمة الله عليه، وإن كان ثقة إلا أنه معروف بكثرة الأوهام، فأوهامه كثيرة. هو ثقة ويدلس، ومعروف أيضا بكثرة الاختلافات عليه، فأحيانا يحكم العلماء على الحديث الذي رواه أبو إسحاق، واختلف عليه في مشايخه بأن الذي اضطرب هو أبو إسحاق السبيعي، فيجعلونه هو الواهم، يلصقون الوهم بمن؟ بأبي إسحاق السبيعي. وهذا إذا كانت الطرق إليه متكافئة، يعني مثلا إذا كان المجموعة هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات وهم مجموعات، ولا يصعب الجمع بين الروايات، عفوا ويصعب الجمع بين الروايات، يحكمون حينئذ على أبي إسحاق بالوهم، بالاضطراب، عفوا الاضطراب يصار إليه عند ثلاثة أمور: المخالفة، عدم إمكان الجمع، تكافؤ الطرق، تكون المتن مخالف لمتن أو شيخ مخالف لشيخ، الطرق متكافئة متساوية في القوة، الجمع غير ممكن. وقد يكون الاضطراب في السند، وقد يكون الاضطراب في المتن. فالاضطراب في السند كهذا: أبو ميسرة، حارثة، عمرو بن ميمون، من هو شيخ أبي إسحاق؟ قد يمكن الجمع بأن يقال إن أبا إسحاق سمع من هؤلاء كلهم، ولكن هذا محله قليل ونادر، محله قليل ونادر. فأحيانا نتجه إلى الترجيح، وأحيانا نتجه إلى الجمع بين الروايات، وأحيانا نحكم بالاضطراب، يعني أحيانا نقول اضطرب أبو إسحاق في الحديث، وذلك إذا كانت الطرق متكافئة، هذا في قوة هذا في قوة هذا، وكان الجمع لا يمكن، كان الجمع لا يمكن، وكانت هناك مخالفة. وأحيانا نرجح، إذا كان هؤلاء مثلا أقوى رجحنا روايتهم، ونفينا الوهم عن أبي إسحاق، وألصقنا الوهم بمن؟ بالرواة عن أبي إسحاق، لأنه في الأصل ثقة. فهذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي. وما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي. من أي البلاد؟ من أي البلاد يا العلاء؟ من أي البلاد؟ من أي البلاد؟ من الكوفة، من همدان، وهمدان وهمدانان، همدان العراق وهمدان اليمن، لكنه من همدان العراق. فأقول وبالله التوفيق، أبو إسحاق السبيعي مر عن أبي ميسرة، اسمه أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، ومر عن حارثة بن مضرب، ومر عن عمرو بن ميمون، كلهم يروون عن عمر. فأي ذلك أصح؟ هل يمكنني أن أقول سمع أبو إسحاق منهم الثلاثة وكلهم رووه عن عمر؟ صعب في هذا المقام. أو أقول إنني أرجح، أنظر إلى قوة هؤلاء وقوة هذا وقوة هؤلاء. فبلا شك أن حمزة الزيات لا يقاوم المجموعات، لا يقاوم الجماعة، وخاصة أنهم أثبات، يعني سفيان الثوري فقط أقوى من حمزة الزيات، وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، يروي عن جده، ومعرفته بالجد أولى من غيره. وزكريا بن أبي زائدة معروف برواية عن أبي إسحاق. فحمزة الزيات لن يستطيع أن يقاوم، فيمكنني أن أحذف حمزة الزيات من القصة وخفف على نفسي بعض الاختلافات. وأبدأ في المقارنة بين هؤلاء وبين أولئك. إسرائيل هو إسرائيل، سفيان هو سفيان، زكريا مع قيس. إسرائيل الدارقطني لما أطلق رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أشعر ذلك بأن الرواية المحفوظة عن إسرائيل التي رواها الأكثرون عنه بذكر أبي ميسرة ليس بذكر عمرو بن ميمون. فالإطلاق هنا وعدم تعيين المشايخ الذين رووا عن إسرائيل يفيد أنهم كثر، بدليل أنه نص على الواحد الذي خالفهم وهو إسحاق بن منصور. فسنقول هذه ستقدم على تلك. إسرائيل هو إسرائيل، وكذا القول في سفيان، هيكون الجماعة رووه عن سفيان مخالفين الفريابي، وخاصة أن الفريابي اختلف عليه، مرة قال سفيان ومرة قال قيس. فلذا صحح الإمام الدارقطني رواية إسرائيل وسفيان منضم إليهم زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه، وجعل هذا في باب المردود، ليس لأن عمرو بن ميمون ضعيف، بل عمرو ثقة من أصحاب عمر، ولكن لأن السند إليه لا يثبت، أو السند إليه فيه مخالفات. فإذا صححت هذه الرواية يبقى النظر في رجالها. أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل هو العمدة، فينظر إلى قوته وهل سمع من عمر أم لم يسمع من عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد تخطينا حديثا في كتاب العلل للدارقطني رحمه الله في بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا بطعام فبورك فيه، حتى إن الصحابة لا يربطون أكمام ثيابهم ويعبئون الطعام من كثرته في ثيابهم. تركت ذكر هذا مع إيراد الدارقطني له، لأن المدار أينما دار فإنما يدور على ضعيف، فعلى أي الوجوه وإلى أي الوجوه ذهبنا فالحديث ضعيف، ضعيف سندا ولمعناه روايات ولمعناه طرق أخرى. فقد أورد العلماء في كتاب أو في أبواب دلائل النبوة من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في الطعام القليل الذي لا يكاد يكفي إلا الواحد والاثنين، وكونه يبارك فيه فيكفي المئات من الناس فيأكلون ولا ينقص. فلهذا أدلة كثيرة في الصحيحين وغيرهم، لكن حديث عمر في العلل أضربت عنه لأن المدار يدور على ضعيف هو عاصم ابن عبيد الله، فتخطيته إلى هذا الحديث الذي بين أيدينا. والحديث الذي بين أيدينا، وإن شئت قلت الأثر الذي بين أيدينا، مفاده أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذلك أن تحريم الخمر إنما جاءت فيه آيات قبل هذه الآية ليس فيها التنصيص على تحريمه، بل كان في بداية الأمر الخمر حلال. قال تعالى ممتنا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والرطب والتمر والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذا في باب الامتنان. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم مضيقا بعض التضييق على استعمال الخمر، قال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق على المسلمين عند الصلوات في شرب الخمر. ثم إن السؤال ازداد، فنزلت: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولم يكن هذا أيضا تحريما قاطعا، حتى قال عمر أو روي عنه أنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن ينزل لنا من الخمر بيان أو في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية المائدة الحاسمة: يسألون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا يا ربنا. فهذا تسلسل والذي يعنينا في العلل الآن الرواية الأخيرة، ولكن كما هو الشأن أن نتعرض لشيء من الفقه والأصول في هذه الأبواب، نقول وبالله التوفيق إن أمر العبادات كان تدريجيا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة أول ما فرضت ركعتان أو فرضت صلاتان فقط، صلاة الصبح وصلاة العصر، إذ الله قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاتي الفجر أو صلاة الفجر والعصر. وبعد ذلك فرضت الصلوات في رحلة المعراج، والصيام كذلك كان في بداية الأمر صوم عاشوراء فقط هو الفرض، وبعد ذلك فرض رمضان فرض الصوم وكان على التخيير، من شاء أفطر ومن شاء صام، لكن المفطر يطعم مكان كل يوم مسكينا. وبعد ذلك جاء الإلزام بشهر رمضان ونحو ذلك، كان الجهاد أولا أمروا بكف الأيدي لا يقاتلون من قاتلهم، وبعد ذلك الإذن في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبعد الإذن أمر بالقتال، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، اقتلوهم حيث وجدتموهم إلى غير ذلك. هذا عن الجو العام لأحداث هذا الحديث وما شابهه، والله أعلم. أما عن السند هنا، فالسند هنا مداره على أبي إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأبو إسحاق السبيعي هذا رحمة الله عليه، وإن كان ثقة إلا أنه معروف بكثرة الأوهام، فأوهامه كثيرة. هو ثقة ويدلس، ومعروف أيضا بكثرة الاختلافات عليه، فأحيانا يحكم العلماء على الحديث الذي رواه أبو إسحاق، واختلف عليه في مشايخه بأن الذي اضطرب هو أبو إسحاق السبيعي، فيجعلونه هو الواهم، يلصقون الوهم بمن؟ بأبي إسحاق السبيعي. وهذا إذا كانت الطرق إليه متكافئة، يعني مثلا إذا كان المجموعة هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات وهم مجموعات، ولا يصعب الجمع بين الروايات، ويصعب الجمع بين الروايات، يحكمون حينئذ على أبي إسحاق بالوهم بالاضطراب، الاضطراب يصار إليه عند ثلاثة أمور: المخالفة، عدم إمكان الجمع، تكافؤ الطرق، تكون المتن مخالف لمتن أو شيخ مخالف لشيخ، الطرق متكافئة متساوية في القوة، الجمع غير ممكن. فقد يكون الاضطراب في السند وقد يكون الاضطراب في المتن، فالاضطراب في السند كهذا: أبو ميسرة، حارثة، عمرو بن ميمون، من هو شيخ أبي إسحاق؟ قد يمكن الجمع بأن يقال إن أبا إسحاق سمع من هؤلاء كلهم، ولكن هذا محله قليل ونادر، محله قليل ونادر. فأحيانا نتجه إلى الترجيح، وأحيانا نتجه إلى الجمع بين الروايات، وأحيانا نحكم بالاضطراب، يعني أحيانا نقول اضطرب أبو إسحاق في الحديث، وذلك إذا كانت الطرق متكافئة، هذا في قوة هذا في قوة هذا، وكان الجمع لا يمكن، كان الجمع لا يمكن، وكانت هناك مخالفة. وأحيانا نرجح، إذا كان هؤلاء مثلا أقوى رجحنا روايتهم ونفينا الوهم عن أبي إسحاق، وألصقنا الوهم بمن؟ بالرواية عن أبي إسحاق، لأنه في الأصل ثقة. فهذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي. وما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي. من أي البلاد؟ من أي البلاد يا علاء؟ من أي البلاد؟ من الكوفة، من همدان، وهمدان وهمدانان، همدان العراق وهمدان اليمن، لكنه من همدان العراق. فأقول وبالله التوفيق، أبو إسحاق السبيعي مر عن أبي ميسرة، اسمه أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، ومر عن حارثة بن مضرب، ومر عن عمرو بن ميمون، كلهم يروون عن عمر. فأي ذلك أصح؟ هل يمكنني أن أقول سمع أبو إسحاق منهم الثلاثة وكلهم رووه عن عمر؟ صعب في هذا المقام. أو أقول إنني أرجح، أنظر إلى قوة هؤلاء وقوة هذا وقوة هؤلاء. فبلا شك أن حمزة الزيات لا يقاوم المجموعات، لا يقاوم الجماعة، وخاصة أنهم أثبات، يعني سفيان الثوري فقط أقوى من حمزة الزيات، وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق يروي عن جده، ومعرفته بالجد أولى من غيره، وزكريا ابن أبي زائدة معروف برواية عن أبي إسحاق. فحمزة الزيات لن يستطيع أن يقاوم، فيمكنني أن أحذف حمزة الزيات من القصة وأخفف على نفسي بعض الاختلافات. وأبدأ في المقارنة بين هؤلاء وبين أولئك. إسرائيل هو إسرائيل، سفيان هو سفيان، زكريا مع قيس. إسرائيل الدارقطني لما أطلق رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أشعر ذلك بأن الرواية المحفوظة عن إسرائيل التي رواها الأكثرون عنه بذكر أبي ميسرة ليس بذكر عمرو بن ميمون. فالإطلاق هنا وعدم تعيين المشايخ الذين رووا عن إسرائيل يفيد أنهم كثر، بدليل أنه نص على الواحد الذي خالفهم وهو إسحاق بن منصور. فسنقول هذه ستقدم على تلك. إسرائيل هو إسرائيل، وكذا القول في سفيان، هيكون الجماعة رواه عن سفيان مخالفين الفريابي، وخاصة أن الفريابي اختلف عليه، مرة قال سفيان ومرة قال قيس. فلذا صحح الإمام الدارقطني رواية إسرائيل وسفيان منضم إليهم زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه، وجعل هذا في باب المردود، ليس لأن عمرو بن ميمون ضعيف، بل عمرو ثقة من أصحاب عمر، ولكن لأن السند إليه لا يثبت، أو السند إليه فيه مخالفات. فإذا صححت هذه الرواية يبقى النظر في رجالها. أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل هو العمدة، فينظر إلى قوته وهل سمع من عمر أم لم يسمع من عمر. فماذا قال؟ يقول العلماء في ترجمة أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عمر، من قال؟ لا، أبو زرع عن العلاء قال أبو ميسرة ثقة لكنه لم يسمع من عمر، فعلى هذا يكون الأثر ضعيفا من هذا الوجه، يكون الأثر ضعيفا من هذا الوجه. المصحح الذي لا يدقق سيقول أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عمر وإن كان منقطعا، لكن شهدت له رواية عمرو بن ميمون عن عمر، ويغفل عن الخلاف على أبي إسحاق. فإذا أراد شخص أن يصح هذا الأثر لابد وأن يرجع إلى طرق أخرى غير أبي إسحاق كي تشهد لهذا الإسناد، والله أعلم. هذا حاصل الاختلاف في هذا الإسناد، بارك الله فيكم. هل لأحد من سؤال؟ احنا قلنا الوهم الآن يلحق من تصرفنا يشعر أن الوهم لحق من يا شيخ طلعت بأنها روايات شاذة رويت عن إسرائيل أو عن سفيان. لا أوهم سفيان ولا أوهم إسرائيل، إنما أقول إسحاق خالف الرواة عن إسرائيل فتكون رواية الجماعة عنه هي المعتمدة. من له سؤال آخر؟ تفضل رفيق. نعلم أن أبا إسحاق اختلط ويدلس، لكن الرواة هنا عنه قبل الاختلاط، سفيان الثوري من الرواة عنه قبل الاختلاط. نحن كتبنا كده الفريابي، عملنا عليه علامة ايه؟ خطأ، لكنك لم ترى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، نعم قد ذكر بعض العلماء كأبي زرعة أن أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل لم يسمع من عمر، لكن ذكر غيره كالبخاري وأبي حاتم أنه سمع من عمر، فعليه لمن قال بصحة الأثر استقلالا دون شواهد ومتابعات أثر يا رسول الله ادعو الله أن يبين لنا في الخمر بيانا شافيا، له وجهة في التصحيح وهي قوية، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.